بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أن أطراف العلم الإجمالي إذا كانت بعدد واسع على نحو الشبهة غير المحصورة، فهل الإطمئنانات التي تحصل في هذه الأطراف يعني الإطمئنان بأن المعلومة الإجمال ليس في هذا الطرف، وأيضا الإطمئنان بأن المعلومة بالإجمال ليس في ذاك الطرف وإلى آلاف الأطراف؟ هذه الإطمئنانات هل تكفي لسقوط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية؟ التقريب الأصلي لكفاية ذلك لسقوط العلم الإجمالي عن تنجيز الموافقة القطعية هو أن يقال بأن هذه الإطمئنانات حجة، وإذن ف تجري هذه الإطمئنانات في أطراف العلم الإجمالي وتوجب سقوط منجزية العلم الإجمالي. ولكن لقائل أن يقول بأن هذه الإطمئنانات إما ما تحصل أو تحصل ولكنها ليست حجة، فيقع الكلام تارة في حصول هذه الإطمئنانات، هل تحصل هذه الإطمئنانات أو لا تحصل، ويقع الكلام تارة أخرى في أن هذه الإطمئنانات بعد تسليم أنها تحصل هل هي حجة أو ليست بحجة. فهذه الإطمئنانات قلنا بأنها تحصل، ولكن المحقق العراقي كانت له إشكالية، كنا بصدد الإجابة عن هذه الإشكالية. الإشكالية تقول بأنه إذا حصل الإطمئنان في كل طرف طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي بأن المعلومة بالإجمال ليس فيه، فهذه الإطمئنانات تستلزم الإطمئنان بالسالبة الكلية، هذا الطرف نطمئن بأن المعلوم بالإجمال ليس فيه، ذاك الطرف أيضا كذلك، ذاك الطرف أيضا كذلك، إلى آلاف الأطراف. عندما نلحظ هذه الإطمئنانات ونركمها بعضها على بعض نستنتج أنه الإطمئنان بأن المعلوم بالإجمال ليس فيها جميعا، يصير سالبة الاطمئنان بالسالبة الكلية، وبالتالي يناقض الموجبة الجزئية التي نعلم بها بالعلم الإجمالي، فيقع تناقض بين السالبة الكلية التي تحصل بهذه الاطمئنانات وبين الموجبة الجزئية التي تحصل بالعلم الإجمالي. هذه إشكالية أثارها المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وهو أجاب بجواب غريب، وهو أنه هذا الإطمئنان على نحو البدل ليس فعليا، هذه الإطمئنانات ليست كلها فعلية في عرض واحد، وهذا بظاهره طبعا غريب إلا إذا نأول مراده بمعنى آخر. هذا الأخ مو حاضر اليوم، السيد
البارحة الششك
بلي
لا شكل البارحة استفهم من عندك استفهم من عندك
اي حبيت يكون حاضر على كل حال، لأن أنا بالأمس صدرت من عندي فد غلطة صغيرة اليوم أريد أداركها. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه صار بصدد بيان الجواب الصحيح على هذا الإشكال، لأن جواب المحقق العراقي عن هذا الإشكال واضح البطلان إلا إذا أولناه بمعنى آخر. فما هو الجواب الصحيح على هذا الإشكال؟ الجواب الصحيح على هذا الإشكال أن هذا الإشكال يعتمد على فكرة كلية، وهي فكرة أن كل درجة انكشافية بشيء مع درجة انكشافية بشيء آخر، أو مع درجات انكشافية بعدة أشياء، هذه الدرجات الانكشافية تستلزم الدرجة الانكشافية بها جميعا. هاي الفكرة يريد يطبقها على الاطمئنانات التي نحن فيها، فإن هذه الاطمئنانات كل واحدة منها درجة انكشافية، فهذه الدرجات الانكشافية بهذه الأطراف، كل درجة انكشافية بطرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، يستلزم منها الدرجة الانكشافية بها جميعا. ولكن هذه القاعدة ليست صحيحة دائما، قاعدة أنه متى ما كانت لدينا درجة انكشافية بشيء مع درجة انكشافية بشيء آخر، فهاتان يستلزمان درجة انكشافية مقاربة أو نفس تلك الدرجة لهما معا. هذه القاعدة ليست صحيحة دائما، وإنما هذه القاعدة تصح فيما إذا كان الدرجة الانكشافية درجة الاكتشاف انكشاف في أحدهما مطلقا من ناحية تطابق الدرجة الأخرى للواقع. بالأمس قلت إذا كانت درجة الانكشاف في أحدهما مطلقا من ناحية عدم صدق الطرف الآخر، لا هذا مو صحيح. لو كانت درجة الانكشاف في أحدهما مطلقة من ناحية صدق مو من ناحية عدم الصدق، أمس أنا قلت من ناحية عدم الصدق، الآن أصحح، إنما تصح هذه القاعدة فيما إذا كانت درجة الانكشاف في أحدهما مطلقة من ناحية عدم أما ناحية صدق مو عدم صدق مطلقة من ناحية صدق الطرف صدق الانكشاف في الطرف الآخر يعني حتى إذا كان الانكشاف في الطرف الآخر صادقا في علم الله حتى إذا كان صادقا حتى على فرض صدق الانكشاف في الطرف الآخر أنا أبقى على انكشافي بنفس تلك الدرجة في الطرف الأول لأنه إذا على فرض صدق الدرجة الثانية الانكشاف الثاني انكشافي الأول يزول انكشافي الأول في الطرف الأول بل جار حتى على فرض صدق الانكشاف في الطرف الثاني حتى إذا كان الطرف الثاني الانكشاف في الطرف الثاني صادقا مطابقا للواقع مع ذلك أنا أبقى على انكشافي في الدرجة في الطرف الأول في هذه الحالة تصح القاعدة التي تقول بأنه الانكشاف في هذا في شيء والانكشاف في شيء آخر يستلزمان الانكشاف بهما معا الانكشاف لهما معا ولكن إذا كان الانكشاف في الطرف الأول لا يجتمع مع صدق انكشاف الطرف الآخر إذا كان الانكشاف بالدرجة الحاصلة في الطرف الأول بالشيء الأول لا يجتمع مع فرض صدق الانكشاف في الطرف الآخر إذا كان الانكشاف في الطرف الآخر صادقا أنا أرفع يدي عن الانكشاف في الجانب الأول إذا كان هكذا فسوف لا يكون الانكشافان مستلزمين لانكشافهما معا وفيما نحن فيه يكون هكذا اطمئناني الذي هو درجة من درجات الانكشاف اطمئناني بكل طرفين لا يجتمع مع صدق الانكشافات الأخرى إذا كانت الانكشافات الأخرى الاطمئنانات الأخرى صادقتان أرفع يدي عن الانكشاف في الطرف الأول أيضا لأنه إذا كانت الانكشافات في الأطراف الأخرى صادقة يعني لم تكن المعلوم بالإجمال لا في هذا ولا في ذاك ولا في ذاك ولا في ذاك يعني أن الاطمئنانات كانت صادقة لو كانت صادقة الاطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال في هذا والاطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال في ذاك والاطمئنان بعدم وجود الاطمئنان في ذاك إلى آلاف الأطراف هذه الاطمئنانات إذا كانت صادقة راح يتعين أن المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الأول بعد ما يبقى عندي اطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الأول فاطمئناني بعدم وجود المعلوم بالإجمال في كل طرفين لا يجتمع مع صدق الاطمئنانات الأخرى في هذه الحالة القاعدة غير جارية لا يستلزم من درجات الانكشاف بعدة أشياء لا يستلزم نفس الدرجة الانكشافية بها جميعا، لأن كل واحدة كل واحد من هذه الانكشافات لا يجتمع مع صدق الانكشافات الأخرى، وعليه فما يحصل من هذه الانكشافات انكشاف واحد بها كلها في عرض واحد. وهذا يعني أن هذه الاطمئنانات لا يستلزم الاطمئنان بالسالبة الكلية، حتى يقال بأن هذه السالبة الكلية تناقض الموجبة الجزئية المستفادة من العلم الإجمالي. إذن لا تناقض بين هذه الاطمئنانات في الأطراف مع العلم الإجمالي بالموجبة الجزئية. هذا هو الجواب الصحيح عن الإشكال. السيد كان عنده إشكال على هذا، اليوم صححته ووضحته، ما موجود.
الحالة الثانية قبيل الحالة الأولى، قصدي انطبق فيها قاعدة قبيل التواتر، صدق كل واحد من المخبرين ما يأثر على الصدق الآخر، يعني كل
إيه بل في التواتر هالشكل مطلق من ناحية الباقي بل. هذا المثال لابد الحلقات موجود، هذا المثال هنا السيد الشهيد ما ذاكر. على كل حال وأما الكلام في حجية هذه الاطمئنانات فهناك إشكالية في حجية هذه الاطمئنانات، لا بد من الإجابة عن هذه الإشكالية. الإشكالية تقول بأن هذه الاطمئنانات لو كانت حجة فهي تؤدي، هذه الحجيات تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، والترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي إما ممنوع عقلا أو بالارتكاز العقلائي، وبالتالي لا يجوز الحجية، لا يصح حجية هذه الاطمئنانات كلها. والحجية التخييرية على خلاف القاعدة، كما أنه في الإمارات الأخرى على خلاف القاعدة، لو أنه مثلا في أطراف العلم الإجمالي شهد خبر ثقة على خلاف بأن المعلوم بالإجمال ليس فيه هذا الطرف، وشهد خبر ثقة آخر بعدم وجود المعلوم بالإجمال في الطرف الثاني، فهل يقال بالحجية التخييرية؟ يقال بأنهما يتعارضان ويتساقطان، لا يقال بالحجية التخييرية، لا أحد يقول بالحجية التخييرية. ففيما نحن فيه أيضا كذلك، حجيتها جميعا يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية، فلا يمكن أن تكون حجة جميعا، فلا بد وأن تتساقط. والحجية التخييرية على خلاف القاعدة، كما في الأمارات الأخرى غير حجية الاطمئنان، كما في الأصول المؤمنة، كنا نقول أن الأصول المؤمنة تتساقط، مو أنها تكون حجة تخييرية بينها، تتساقط. الأمارات أيضا تتساقط، لو أن أمارة كخبر الثقة دل كما ذكرنا دل على عدم وجود معلوم بالإجمال في هذا الطرف، وأمارة أخرى دلت على كخبر ثقة آخر دل على عدم وجود معلوم بالإجمال في ذاك الطرف، هذان يتعارضان ويتساقطان، لا أنهما يصيران حجة بالحجة التخييرية. وبالتالي لا نحصل لا على حجيتها جميعا لأنها ينافي المخالفة القطعية، يؤدي إلى المخالفة القطعية، ولا أنها شنو حجية تخييرية، فلا نحصل على حجية هذه الاطمئنان بشكل من الأشكال. هذه الإشكالية التي تورد على حجية هذه الاطمئنانات. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يحاول الإجابة عن هذه الإشكالية بثلاث مستويات. يبدأ بالمستوى الأول الأدنى، ثم يصعد درجة على مستوى أعلى يجاوب على هذه الإشكالية، ثم يصعد درجة أخرى، بالدرجة الثالثة يصعد أكثر ويجيب على هذه الإشكالية، بثلاث مستويات بثلاث درجات يجيب عن هذه الإشكالية. أما بالدرجة الأدنى فيحاول فيها تصحيح الحجية التخييرية، مو حجيتها جميعا بل الحجية التخييرية، فيقول بأنه بالإمكان أن نصحح الحجية التخييرية في الشبه غير المحصورة رغم عدم بناء العقلاء على الحجية التخييرية في الشبه غير المحصورة، في الشبهة المحصورة في الأطراف القليلة. يقول الحجية التخييرية في الأطراف القليلة لا يبني عليها العقلاء حتى نقول بأن سكوت الشارع يؤدي إلى حجية ذلك، حجية بناء العقلاء على بل الأطراف القليلة، ولكن في الأطراف الكثيرة الحجية التخييرية يمكن أن تكون مبنيا بالبناء العقلائي، وبالتالي سكوت الشارع يكون دليلا على الرضا. توضيح ذلك ليش؟ يقول بأن السبب الذي يجعل العقلاء ما يقبلون بالحجية التخييرية في الأطراف القليلة ما يجري في الأطراف الكثيرة غير الشبهة غير المحصورة، لأنه ما هو السبب في أن العقلاء ما يقبلون بالحجية التخييرية في الأطراف القليلة. العقلاء إنما ما يقبلون بالحجية التخييرية في الأطراف القليلة لأنه في الأطراف القليلة الأمارة كاشفية الأمارة إذا كانت بطبعها في هذا الطرف الست أرباع رقم اليقين ناقص عن رقم اليقين 25%، وفي الطرف الثاني أيضا الأمارة بطبعها لولا العلم الإجمالي كاشفيتها أيضا الست أرباع رقم اليقين ناقص عن رقم اليقين 25 درجة. فمن يجي علم إجمالي بأن المعلوم بالإجمال موجود إما في هذا أو في ذاك على خلاف شهادة هاتين الإمارتين، هذا العلم الإجمالي يؤدي أن إلى أن درجة الانكشاف التي كانت بطبعها في هذا الطرف الثلاث أرباع وفي ذاك الطرف الثلاث أرباع ينزل درجة الكاشفية تنزل أكثر، هذا العلم الإجمالي ينزل درجة الانكشاف إلى 50% من رقم اليقين في كل طرفين كان بطبع كانت الانكشاف كانت درجة الانكشاف بطبعها ثلاثة أرباع. لكن من يجي العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي يسبب أن ينزل كاشفية هذه الإمارة أكثر، فهذه الإمارة إذا نزلت كاشفيتها عن وضع مقدارها الطبيعي بعد العقلاء لا يبنون على حجيتها حتى يكونوا بسكوت الشارع نبني على قبول هذه الحجية. هذا هو السبب في أن العقلاء لا يبنون على الحجية التخييرية في الأطراف القليلة، ولكن في الأطراف الكثيرة الحجية حجية الاطمئنانات مثلا أو الأمارات في آلاف الطرف، فهذا السبب لعدم قبول الحجية التخييرية ما يجري. ليش ما يجري؟ لأننا ذكرنا سابقا أن الترخيص في الأطراف الكثيرة لا ينافي الملاك المعلوم بالإجمال لا عقلا ولا بالارتكاز العقلائي. أما عقلا فلما قلنا من أنه عقلا لا يوجد تناقض، وإن كان يؤدي إلى اضمحلال وعدم الاستفادة من الحكم المعلوم بالإجمال على أساس فكرة التزاحم الحفظي، عندما تختلط الملاكات الواقعية بعضها ببعض الشارع تبارك وتعالى بالحكم الظاهري يعبر عن أهمية قسم من هذه الملاكات والتضحية بقسم آخر، لأنها أضعف اهتماما للشارع، اهتمام الشارع بحفظه أقل، فيهتم بحفظ الأهم عنده من نوعي الملاكات الواقعية المختلطة. فالترخيصات إذا كانت قليلة في عدد قليل، فالعقلاء بالارتكاز العقلائي ما مقبول عندهم أن الترخيصات القليلة تكون أهم عند المولى من الملاك الإلزامي القطعي بالعلم الإجمالي. ولكن إذا كانت الملاكات الترخيصية كثيرة جدا فيقبلون أن هذه الملاكات الترخيصية لكونها كثيرة جدا بالآلاف اهتمام الشارع بها يتقدم على اهتمامه بالمعلومة بملاك المعلوم بالإجمال. ما يجي يضحي بالملاكات الترخيصية بالآلاف في سبيل ملاك إلزامي واحد، بل بالعكس يضحي بحسب موازين التزاحم الحفظي، يضحي بملاك ترخيصي عفوا بملاك إلزامي واحد للحفظ للاحتفاظ بالملاكات الترخيصية بالآلاف، وهذا مقبول في الفهم العقلائي مو غير مقبول وعليه. ففيما نحن فيه نقول بأنه لا بأس بأن تكون هذه الاطمئنانات في الأطراف بالآلاف حجة كلها، وإن كانت تؤدي إلى رفع اليد عن الحكم المعلوم بالإجمال. فهذا هو الجواب. ها، وبالتالي شنو؟ وبالتالي يمكن للعقلاء أن يبنون على الحجية التخييرية. الحجية التخييرية تحافظ على الملاكات الترخيصية الكثيرة، تحافظ على الملاكات الترخيصية الكثيرة في مقابل الملاك الإلزامي الواحد. إذن فالحجية التخييرية في الشبه غير المحصورة معقول أن يكون مقبولا عند العقلاء الحجية التخييرية تكون مقبولة عند العقلاء، هذا معقول. وإن كان غير مقبول في الأطراف القليلة، الحجية التخييرية حتى وإن لم تكن مقبولة في الأطراف القليلة ولكنها تكون مقبولة في الأطراف الكثيرة، هذا معقول. هذا هو الدرجة الأولى، المستوى الأدنى للجواب على هذه الإشكالية. والحمد لله رب العالمين.